بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قوله واتل، أي وقرأ واتبع أيها الرسول ما أوحي إليك من كتاب ربك وهو القرآن، لا مبدل لكلماته، أي لا مغير لكلماته التي أنزلت عليك، لأنها صدق وعدل، كما قال في الآية الأخرى نقول: لأنها كاملات وصادقة وعادلة، كما قال في الآية الأخرى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ولن تجد من دونه، أي من دونه سبحانه وتعالى، ملتحدا أي معدلا وملجأ تعدل إليه وتلجأ. وقوله واصبر، واصبر نفسك أي احبس، أي احبسها وألزمها مع الذين يدعون ربهم، مع الذين يدعون ربهم أي دعاء عبادة ودعاء مسألة، بالغداة والعشي أي في أول النهار وآخره، وهذا يدل على فضل الذكر في هذين الوقتين. وحالهم في ذلك أنهم يريدون وجه الله، ولذلك قال يريدون وجهه، أي مخلصين له وحده لا شريك له. ولا تعد عيناك عنهم، أي ولا تتجاوز عيناك عنهم، حال كونك تريد زينة الحياة الدنيا بمجالسة أهل الغنى والشرف، أي وإن كان قصدك إسلامهم. ثم قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه، أي جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا، والذكر إذا أطلق يراد به العبادة. واتبع عن ذكرنا، واتبع هواه، اتبع ما يهوى من الباطل، لأنه اتخذ إله هواه، كما قال الله: فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي بعد الله. وأما المؤمن فهو هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في ذلكم الحديث الذي هو من طريق نعيم ابن حماد: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، معناه صحيح. قال: اتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان أمره فرطا أي سرفا وضياعا. ففي هذه الآية أمر الله عز وجل نبيه وأمته تبع له أن يصبر نفسه مع الصالحين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ويريدون بذلك وجه الله، ونهاه عن أن يلتفت إلى غيرهم من أهل الدنيا الذين غفر الله قلوبهم بعدله، غفر الله قلوبهم عن ذكره بعدله، واتبعوا أهواءهم، وكان أمرهم ضياعا وهلاكا والعياذ بالله. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك إلى آخرها، التلاوة هي الاتباع، والتلاوة تشمل القراءة واتباع المقروء، كما قال الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يتلونه يقرؤونه ويتبعون ما فيه. فالأمر ها هنا يشمل قراءة القرآن واتباع القرآن والعمل به. قال التلاوة هي الاتباع، أي اتبع ما أوحي ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه، أي فتمتثل الأوامر تجتنب النواهي، فإنه الكتاب الجليل الذي لا مبدل لكلماته، أي لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق كل غاية، كما قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلكمالها استحال عليها التغيير والتبديل، فلو كانت ناقصة لعرض لها ذلك أو شيء منه، أي لعرض عليها التغيير والتبديل أو شيء من ذلك، إلا أنها في غاية الكمال والجمال والصدق والعدل. قال وفي هذا تعظيم للقرآن في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه، وقوله ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد من دون ربك ملجأ تلجأ إليه ولا معاذا تعود به. فإذا تعين أنه وحده الملجأ، أنه وحده الملجأ في كل الأمور، تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسؤول في جميع المطالب، كما قال الله عز وجل عن أولئك الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، حتى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا جاء وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وظنوا أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وفي حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذ أحدكم مضجعا فليتوضأ وضوءه للصلاة ثم ليضطجع على شقه الأيمن وليقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقال رحمه الله في تفسير قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم إلى آخرها، يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخره، يريدون بذلك وجه الله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى وهذا فيه ترغيب وحث وتحضيض على مجالستهم وعلى الاستفادة منهم، فإنك لا تعدم خيرا بمجالسة الصالحين الذين يدعون ربهم ويذكرونه مخلصين له الدين. قال وقوله ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك، تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر القلب، فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات فيضيع وقته وينفرط أمره فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية، وأيضا تتشتت عليه الأمور. الذي لا هم له إلا الدنيا ولا يصرف بصره إلا إلى أهلها طمعا فيما عندهم، هذا من أسباب تشتت الأمر وسبب فقره أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. والإنسان إذا علق قلبه بصاحب دنيا من أجل الدنيا يخيبه الله من تلك الجهة. والواجب أن يعلق القلب قلبه بربه سبحانه وتعالى وينزل حوائجه به، فإن خزائن كل شيء بيده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وليكون الهم أم الآخرة، فهذا سبيل الغنى. قال: ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة. قال: ولهذا قال، ولهذا قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره، هذه عقوبة عاجلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لما علم الله عز وجل منه أنه ليس أهلا لأن يوفق وأن يهدى وأن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. سبب غفلته عن الله أغفل الله قلبه، عاقبه بذلك. قال المفسر: غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره، واتبع هواه أي صار تبعا لهواه، صار تبعا لهواه حيثما اجتهد نفسه فعله وسعى في إدراكه ولو كان فيه هلاكه وخسرانه. عندكم خسرانه بالهاء؟ عندي سقط الهاء. إما أن يقال ولو كان فيه هلاك وخسران، أو أن يقال ولو كان فيه هلاكه وخسرانه، فيزاد الهاء في قوله خسرانه. قال: فهو قد اتخذ إلهه هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، الآية: وكان أمره أي مصالح دينه ودنياه فرطا أي ضائعة معطلة، فهذا قد نهى الله عن طاعته لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. قال: ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع، ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما، ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه فقدمها على لسانه، فقدمها على هواه، فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت أحواله واستقامت أفعاله ودعا الناس إلى ما من الله به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما، أن يتبع ويجعل إماما. قال: والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع، الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه تتم باقي الأقسام. وبقي قسمان آخران، وهو الصبر على معصية الله، والثاني الصبر على الأقدار المؤلمة. قال: وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار، لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه. انتهى كلامه رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.